تتيقن ولا تشك. العلم هو حكم الذهن الجازم. ويقابل لا العلم الظن والشك. فالأشياء التي يدركها الإنسان إما علم وإما شك وإما ظن وإما وهم. فالعلم هو ما يجزم بالإنسان ويتيقنه، هو حكم الذهن الجازم. والشك ما يشك فيه بين أمرين متساويين قالها شك. والظن هو أحد الطرفين الراجح، إذا شككت في أمر في شيء بين أمرين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح يسمى ظن والمرجوح يسمى وهم، وإذا تساوى الطرفان يسمى شك. فتكون المدركات إما علم وإما ظن وإما شك وإما وهم. فالعلم هو حكم الذهن الجازم واليقين اللي يثقل فيه الإنسان. والشك ما يتردد فيه بين أمرين على حد سواء. والظن ما يتردد فيه بين أحدين بين أمرين أحدهم أرجح من الآخر، فالراجح يسمى شك والمرجوح يسمى وهم. فالمؤلف يقول اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم، تيقن، لا تشك ولا تظن ولا تتوهم. اعلم رحمك الله، دعاء رحمك الله خبر بمعنى الدعاء، بمعنى اللهم ارحمه. وهذا من نصح المؤلف رحمه الله لطالب العلم، فهو يعلمه ويدعو له بالرحمة، يعلم رحمك الله. وهذا شأن الأئمة أهل الحق، فهم مباركون أينما كانوا، يعلمون الناس ويدعون لهم. فهو يعلمك ويدعو لك، اعلم رحمك الله ويدعو لك بالرحمة. في كثير من رسائل الإمام مجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد رحمه الله، اعلم رحمك الله، اعلم أرشدك الله لطاعته، اعلم رحمك الله أن الحنفية ملة إبراهيم. وهكذا العلماء فإنهم يعلمون الناس ويدعون لهم، فهم أنصحوا الناس للناس. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، القرآن هو كلام الله العظيم، هو الكتاب العظيم الذي أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الكتب وآخرها وأفضلها والمهيمن عليها، تكلم الله به لفظا ومعنى، سمعه منه جبرائيل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. القرآن هو كلام الله العظيم متواتر لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. وأما السنة فهي من الله معنى ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، فاللفظ من الرسول والمعنى من الله. السنة وحي ثاني، قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالقرآن تكلم الله به لفظا ومعنى، كلام الله لفظا ومعنى. والسنة هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا، ولكنها من الله معنى، فالمعنى من الله واللفظ من الرسول عليه الصلاة. إلا الحديث القدسي، الحديث القدسي فإنه من الله لفظا ومعنى مثل القرآن. الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه مثل حديث أبي ذر، النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا الحديث القدسي من كلام الله لفظا ومعنى مثل القرآن، إلا أن له أحكام تختلف عن أحكام القرآن. فالقرآن متعبد بتلاوته ولا يمسه إلا المتوضأ وهو معجز، وأما الحديث القدسي فيجوز مسه من غير أن يتوضأ، وليس معجزا ولا متعبدا بتلاوته. تختلف الأحكام، وإن كان كل منهما لفظ من الله لفظا ومعنى، وكلام الله يتفاضل بعضه أفضل من بعض. قل هو الله واحد تعديل ثلث القرآن. فالمؤلف رحمه الله إذا فرق بين القرآن والسنة، القرآن كلام الله لفظا ومعنى وهو متواتر متعبد بتلاوته ويقرأ به في الصلاة، والسنة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لفظا وهي من الله معنى ولا يتعبد بثاوته ولا تقرأ في الصلاة. فيقول مؤلف اعلم رحمه الله أن السنة دليل القرآن. كيف تكون السنة دليل القرآن؟ قد يقول قال القرآن هو دليل السنة، لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه، وقالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فالقرآن دلنا على السنة حيث قال وما آتاكم الرسول فخذوه، إذن القرآن أمر بالأخذ بالسنة، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كيف يقول المؤلف السنة هي دليل القرآن؟ قد يعكس آخر ويقول القرآن دليل السنة. السنة دليل القرآن، لا، مراد المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله تعالى أنزل عليه القرآن وآتاه القرآن، وخبره من السنة كقوله عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فهذا خبر، هذا حديث، والحديث من السنة، أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الله آتاه القرآن وآتاه السنة، فكانت السنة دليل القرآن. وكقوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنته. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس. السنة لا تدرك بالقياس، السنة وحي من الله، فلا يقول الإنسان يقيس بعقله، يقيس شيء على شيء ويقول هذا من السنة، لا، السنة وحي، ولا تؤخذ بالعقول كذلك، الإنسان ما يأخذ بعقله وتفكيره ورأيه وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا، السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة، في اتباع الأئمة، لأن الأئمة أخذ الأئمة عملوا بالسنة، تلقوا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلقاها عنه الصحابة، ثم تلقاها عن التابعون، ثم تابعوا التابعون إلى يوم حتى وصلت إلينا إلى يومنا هذا. فإذا السنة في اتباع الأئمة ولما ما شاء عليه جمهور هذه الأمة في تلقيهم السنة عن نبيهم عليه الصلاة والسلام، وإلا فالأئمة ما يأتون بشيء من عند أنفسهم، وإنما الأئمة تلقوا السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تلقاها عن الصحابة ثم التابعون ثم التابعون ثم من بعدهم. فإذا السنة اتباع الأئمة فيما أخذوه عن نبيهم وفيما تلقاه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة. ثم قال المؤلف رحمه الله وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا فيه الحث على اتباع السنة، الآية فيها الحث على اتباع السنة. الله تعالى قال بشر عباد الذين يستمعون القول، وكلام الله قول والسنة قول، فالرسول صلى الله عليه وسلم تكلم بالسنة، فالواجب على الإنسان أن يستمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتبع أحسنه وأن يعمل بما فيه، فالذي يعمل بالسنة داخل في هذه الآية فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فالذي يلزم السنة ويتبع الأئمة استمع القول واتبع أحسنه فكان من المهتدين وكان من أولي الألباب، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم يعني أصحاب العقول، أولي الألباب أصحاب العقول، فالذين يعملون بالسنة ويتبعونها فانطبق عليهم هذه الآية أنهم يستمعون القول فيتبعون أحسنه فيكونون من المهتدين ومن أولي الألباب. ثم قال المؤلف رحمه الله وأمر عباده فقال وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الآية الثالثة من الآيات الثلاث من آخر سورة الأنعام التي فيها الوصايا العشر. أوصى الله تعالى عباده بعشر وصايا، أولها قوله تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، هذه الوصية الأولى، التحذير من الشرك، والتحذير من الشرك أمر بالتوحيد وبالوالدين إحسان، هذه الوصية الثانية، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، هذه الوصية الثالثة، ولا تقربوا الفواحش، الوصية الرابعة، ولا تقربوا الفاحشة ما ظهر منها وما بطن وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه خمس وصايا في الآية. ثم الآية الثانية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذه أربع وصايا. هذه تسع. ثم الآية الثالثة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذه الوصية العاشرة وهي التي قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه عبد الله بن مسعود من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه خاتمه فلم تغير ولم تبدل فليقرأ هذه الآيات الثلاث. المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لأوصى بما أوصى الله به والله تعالى أوصى بهذه الوصايا العشرة وأمر عباده فقالوا أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. ومن اتباع الصراط المستقيم لزوم السنة. لزوم السنة هذا هو اتباع الصراط المستقيم. إذا عمل الإنسان بكتاب ربه واتبع السنة فإنه على الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه والصراط المستقيم هو دين الإسلام وهما جاء في القرآن وفي السنة. فالذي يعمل بالقرآن ويعمل بالسنة فهو على الصراط المستقيم وهذا هو دين الإسلام. الصراط المستقيم هو توحيد الله وإخلاص الدين له والعمل بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم اتباع الأوامر واجتناب النواهي هذا هو الصراط المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل المتفرقة. وحد الصراط وجمع السبل لماذا؟ لأن وحد الصراط لأن دين الله واحد والحق واحد لا يتعدد. وجمع السبل لأن سبل الباطل متعددة ومتفرقة. سبل الباطل كثيرة وأما سبيل الحق فهو واحد لا يتعدد. ولهذا قال أن هذا صراطي مستقيم صراط الله المستقيم هو دين الإسلام وهو الحق وهو الهدى وهو العمل بما في القرآن والسنة. وأما سبل الباطل فهي متشعبة وكثيرة. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. قال في الآية الأولى ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون وفي الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وفي الآية الثالثة ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لأن الإنسان إذا تعقل تذكر ثم اتقى. أولا يتعقل ثم يتذكر ثم يتقي. ولعلكم تتقون يعني لكي تتقوا. لعل هنا لكي تتقوا وليست للترجي لأن الله تعالى لا يرجو أحدا ولا يفرج من أحد شيئا وإن المراد بها تعليل ذلكم وصاكم لكي تتقوا أي لتتقوا لتكونوا من المتقين. والتقوى هي جماع الدين وجماع الخير وهي وصية الله الأولين والآخرين كما قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وصية النبي هي وصية الله. الله تعالى وصانا بهذه الوصايا العشر لكي نكون من المتقين. ومن كان متقين فهو من أولياء الله وهو من أحبابه وأهل جنته وكرامته كما قال الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فأولياء الله هم المؤمنون المتقون. هذا هو الولي هو المؤمن المتقي ليس هو ما الولي ما يدعيه بعض الصوفية المخرفين يسمونهم الأولياء الذين يتحللون من الواجبات ولا يعملون بالإسلام ويعملون المحرمات. هؤلاء ليسوا من المتقين ولكنهم من المنحرفين من الضالين. المتقي هو الولي هو المؤمن المتقي. كل مؤمن تقي فهو ولي لله. والناس والمؤمنون يتفاوتون في هذه الولاية. كلما حقق الإنسان الإيمان والتقوى كلما قويت ولايته لله عز وجل تضعف الولاية بالمعاصي وبالتقصير في الواجبات. العاصي عنده نوع ولاية لكنها ولاية ناقصة. والمؤمن المتقي ولايته تامة، والكافر عداوته تامة. كافر عدو لله، عداوة كاملة يعادى، والمؤمن المتقي يوالى موالاة تامة، والمؤمن العاصي يوالى بقدر ما فيه من الإيمان والتقوى، ويعادى بقدر ما فيه من المعاصي، يوالى ويعادى. وهو ولي لله من جهة وعدو لله من جهة. ولي لله بقدر ما فيه من الإيمان والطاعات، وعدو لله بقدر ما فيه من المعاصي والمخالفات. أما الكافر فهو كامل العداوة، والمؤمن المتقي كامل الولاية. هذا هو الذي دلت عليه النصوص والذي عليه المحققون من السنة والجماعة. نعم.
وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
المؤلف رحمه الله سرد نصوص من الأدلة يستدل بها على ما ترجم له، وهو الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. سرد نصوص وآثار، نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وآثار عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم في الحظ والحث والترغيب بلزوم السنة، وساقها بالأسانيد. والمحقق وفقه الله عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن حسين البخاري تتبع هذه النصوص وخرجها وحكم عليها. فهذا الحديث حكم عليه المحقق بأن إسناده ضعيف، ولكن الحديث صحيح. الحديث متنه صحيح والسند ضعيف، لأن الإسناد فيه من هو متكلم فيه، في محمد بن وضاح القرطبي تكلم فيه الأئمة وقالوا إنه يغلط ويصحف. وكذلك أيضا في سنده عاصم بن بهدلة وهو ابن أبي النجود الكوفي ثقة، إلا أنه سيء الحفظ، ولكن يعتبر حديثه معتبر، وكذلك يعني يصلح الشواهد المتابعات. وكذلك أيضا محمد بن وضاح وإن كان ضعيف إلا أن حديثه يصلح المتابعات. وكذلك عاصم بن مهدلة بن أبي النجود هو أحد القراء السبعة وجيد في القراءة لكنه ضعيف في رواية الحديث. فالحديث ضعيف بهذا السند، ولكن متن الحديث صحيح. والحديث كما ذكر الحديث أخرجه الإمام أحمد في المسند، والدارمي في السنن، وابن أبي عاصم في السنة، والطيالسي والبزار، والطيالسي في المسند والبزار في المسند، والأجري في الشريعة، والمروزي في السنة، وابن بطة في الإبانة، وابن حبان في صحيحه، وصحه ابن جرير الطبري في تفسير والنسائي في الكبرى، واللالكائي في شرح وصول اعتقاد أهل السنة وغيرهم. والحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، السند فيه ضعف لكن الحديث متنه صحيح. وعلى هذا فيكون الحديث صحيح هذا، وإن كان هذا السند ضعيف إلا أن له أسانيد أخرى رواه الأئمة بها يكون بها الحديث صحيح، ويكون الحديث يدل على ما دلت عليه الآية الكريمة وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحديث رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط لنا رسول الله خطا يعني طويل مستقيم، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وفي لفظ آخر لم يذكر المؤلف أنه قال عن الخط الطويل هذا سبيل الله، خط طويل مستقيم قال هذا سبيل الله، وخط خطوطا عن يمينه وعن شماله قال هذه الخطوط عن يمينه وعن شماله هذه المتعرجة هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. وأما هذا الخط المستقيم فهو سبيل الله، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هذا الخط المستقيم هو دين الإسلام.
ذكرها المؤلف.
نعم
ذكرها المؤلف على سبيل الله ذكرها المؤلف.
نعم. ثم قال نعم، ثم قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله. نعم اللفظة هذه موجودة في الحديث، قال هذا سبيل الله، قال خط لنا رسول الله خطا ثم قال هذا سبيل الله، يعني هذا الخط الطويل المستقيم، قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. إذن هذه اللفظة موجودة في الحديث، وقال هذا سبيل الله يعني الخط المستقيم. فدين الإسلام مستقيم لا اعوجاج فيه، وهو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الشريعة الخاتمة، وهما جاء في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة سبيل الله. وأما السبل المتعارجة ما خالف الكتاب والسنة من الآراء والعقائد المنحرفة، فالواجب على الإنسان الحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم السنة والقرآن ولزوم دين الإسلام. فالحديث دليل على ما ترجمه المؤلف من الحظ والحث والترغيب على لزوم دين الإسلام ولزوم السنة والحذر من السبل الملتوية والاعتقادات المنحرفة ولزوم عقيدة السنة والجماعة. فالسبل الملتوية مثل عقيدة الأشاعرة، عقيدة المعتزلة، عقيدة القدرية، عقيدة الجهمية، عقيدة المرجئة، كل هذه من السبل المنحرفة، عقيدة الرافضة، عقائد الصوفية المنحرفة، كل هذه من السبل الملتوية، فالواجب الحذر منها ولزوم الصراط المستقيم وهو الكتاب والسنة وما درج عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح، فإنهم على الصراط المستقيم. نعم نعم.
ابن مهدي قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم هذا مرسل، هذه مرسل لأنه من رواية الحسن البصري، والحسن البصري من التابعين ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الحديث مرسل. وقول ابن مهدي يعني بالسند السابق، السند السابق في قال عن عبد الرحمن بن مهدي، هذا المراد بالإسناد السابق، فيكون الحديث هنا: حدثنا أبو الحزم وابن المسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن المهدي قال: وحدثني منصور بن سعد قال: سمعت الحسن. هذا موصول بالإسناد السابق، وعلى هذا فيكون فيه العلة السابقة وهي عبد الله بن وضاح القرطبي هو متكلم فيه، وإن كان حديثه معتبر، وهو أيضا مرسل. الحسن ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل الحسن عند أهل مرسل الحسن ضعيفة بخلاف مرسل سعيد المسيب فإنها قوية، لأنه العلماء تتبعوها وجدوها مستندة، ومن أضعف المراسيل مرسل الحسن البصري، فالحديث ضعيف في هذا السند مرسل وفي سنده من هم يتكلموا فيه، لكن متن الحديث صحيح، الحديث متن صحيح: من رغب عن سنتي فليس مني. حديث أخرج كما ذكر المحقق أخرج عبد الرزاق في المصنف وله شواهد، من حديث أنس بن مالك أخرجه البخاري، وعند ومن حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن عاصم في السنة والطحاوي في مشكل الآثار وابن خزيمة في الصحيح، ومنها حديث أبي أيوب رجه السامي في تاريخ جرجان، ومنها حديث سعد بن أبي وقاص. فالحديث صحيح مثله صحيح، لكن هذا السند مرسل ضعيف، مرسل ضعيف لأن مراسل الحسن ضعيفة، لكن الحديث: من رغب عن سنتي وليس مني، وهذا فيه الوعيد الشديد على من رغب عن السنة، عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتحذير من ترك السنة رغبة عنها. والرغبة عن السنة قد يكون كفرا وقد يكون معصية. فالذي يرغب عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم منكرا لها جاحدا لها هذا كافر. الذي يرغب عن سنة الرسول جحودا وإنكارا لها هذا كافر. والذي يرغب عنها إعراضا هذا عاصي مرتكب لكبيرة. لأن الكبيرة الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر. وأصح ما قيل والكبيرة اختلف العلماء في تعريفه. أصح ما قيل في تعريف الكبيرة كما قرره المحققون أن الكبيرة كل ذنب وجب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة بالنار أو اللعنة أو الغضب. أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا كقوله ليس منا من ضرب الخدود أو شق الجيوب من حمل عليه السلاح فليس منا. وهنا قال من رغب عن سنتي فليس مني يدل على أنه مرتكب الكبيرة وعيد شديد. فالرغبة عن السنة إما كبيرة وإما كفر. فإن كان رغب عن السنة جحودا وإنكارا فهو كافر. ويرغب بعد أن تبلغه بعد قيام الحجة إذا قامت عليه الحجة وكانت السنة واضحة وأنكرها كفر. وإن تركها إعراضا عنها فهو مرتكب لكبيرة. وهو يفيد وعلى كل حال الحديث فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها والتحذير من الرغبة عنها. فهو دليل لما ترجم به المؤلف رحمه الله من الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. نعم.
ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
نعم. هذا أيضا مرسل الحسن مرسل الحسن ومرسل الحسن ضعيفة ومرسل ضعيف. يقول ابن مهدي يعني مرسل بالسند السابق فيه محمد بن وضاح ومتكلم فيه. وفيه أيضا مبارك بن فضالة وهو صدوق كثير التدريس. ثم هو مرسل مرسل الحسن ومرسل الحسن ضعيفة. فهو ضعيف ضعيف لضعف عبد الله محمد الوضاح ولضعف مبارك بن فضالة ولضعف مراسيل الحسن. فهو مسند ضعيف وهو مرسل لأن الحسن ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن معنى الحديث معنى هذا المرسل صحيح معناه صحيح المعنى صحيح. المرسل ضعيف في سنده كما سمعتم من هو محمد بن وضاح ضعيف ومبارك بن فضاله ضعيف ومرسل حسن ضعيف. لكن المعنى صحيح عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. كون الإنسان يعمل عمل قليل وهو يصيب السنة أحسن من كونه يعمل عمل كثير في بدعة. مثال ذلك رجل يصلي صلاة الضحى ركعتين ويسلم. ورجل يصلي الضحى صلاة التسابيح يصلي صلاة التسابيح ويطول ويسبح في الركعة الأولى 15 تسبيح في الركعة وفي السجود 15 وهكذا على ما جاء. والصواب أن صلاة التسبيح لم تثبت ضعيفة وعلى هذا تكون بدعة لأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره محفوظة. صلاة التسبيح اللي وردت بأنه يسبح وهو قائم 15 تسبيحة أو 20 تسبيحة فإذا ركع سبح مثل ذلك وإذا رفع سبح مثل ذلك وإذا سجد سبح مثل ذلك. هذه حديث التسبيح صلاة التسبيح ضعيفة حتى ولو صح السند. لو صح السند فهي ضعيفة لشذوذها هي شاذة مخالفة للحديث الصحيح. فالشخص الذي يصلي صلاة التسبيح ويتعب نفسه هذا عمل كثير لكن في بدعة. والشخص الذي يصلي ركعتين للضحى هذا مصيب للسنة. عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. وهذا فيه الحظ وهو فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها. يفيد ما ترجم له المؤلف من الحظ على لزوم السنة واتباعها. نعم.
حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله. السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
نعم، وهذا أيضا حديث ضعيف، إسناده ضعيف وهو مرسل، بل إنه مقطوع الموقوف على المكحول. ما جاء عن التابعين يسمى مقطوع، وما جاء عن الصحابة يسمى مرسل، وما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع، والموقوف على الصحابة يسمى موقوف، والموقوف على التابعين يسمى مقطوع. مقطوع هذا مكحول تابع، يكون مقطوع، حديث مقطوع، والموقوف ما رواه الصحابة، والمرفوع ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مقطوع وهو ضعيف أيضا، المؤلف روى عن أبي عبد الله، عبد الله بن أبي زمني، والد المؤلف. يقول المحقق لم أقف على توثيق من إمام معتبر. وفي سنده أيضا الخليل بن مرة الضبعي منكر الحديث. وفي سنده أيضا أحمد بن موسى مجهول. وفي سنده يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة. فهؤلاء، فإذا الحديث فيه علل ضعيف، ثم أيضا هو مقطوع من قول مكحول، ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قول الصحابة، بل من قول بعض التابعين وهو مكحول. فالحديث فيه عدة علل فلا يصح، فإسناده ضعيف وهو مقطوع من كلام مكحول. والمؤلف رحمه الله كما قلت لكم يأتي بما جاء في الباب، بما ورد في الباب، لأنه هذا الذي وجد في الباب، ولأنه حينما يذكر السند برئ من العهدة وذكر لك السند، ابحث أنت عن الرجال. ونحن إذا بحثنا وجدنا في هذه العلل، والد المؤلف لم يتكلم فيه، لم يوقف على توثيق، وكذلك أيضا الخليل متكلم فيه، وكذلك أيضا أحمد بن موسى ويحيى بن سلام. ولكن المعنى، معنى هذا المقطوع معنى صحيح، لأن يقول هذا الأثر السنة سنة، سنة في فريضة وسنة في غير فريضة، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكون أمرا واجبا من قوله تعالى كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإقام الصلاة، هذا فرض عليه السلام يقيم الصلاة سنة، لكنها سنة فرض، وسنة ليست فرض مثل الأمر بالسواك، هذه سنة مستحبة. فالسنة سنة، سنة واجبة وسنة مستحبة. فالسنة الواجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، يجب على الإنسان أن يأخذ بالسنة الواجبة. يقول صلى الله عليه وسلم حفوا الشوارب وأرخوا اللحى، هذه سنة واجبة، سنة إعفاء اللحية سنة، لكن سنة واجبة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة. فالذي يعفي لحيته طاعة الله ورسوله على هدى، والذي يحرقها على ضلالة، هذه سنة واجبة. والسنة المستحبة مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني لأمرتهم أمر إيجاب، ولكنه أمرهم أمر استحباب. فالسواك فالذي يتسوك على أجر وعلى خير، له أجر وله فضل، وإذا تركها ليس بآثم وليست خطيئة. إذا ترك التسوك صلاة صحيحة ولا إثم عليه، لأنه ترك سنة غير فريضة. وعلى هذا يكون هذا معنى صحيح، السنة سنتان، سنة واجبة في فريضة مثل الأمر بإعفاء اللحية هذا فرض، والأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة مستحبة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة وليس بإثم. لكن هذا الأثر كما سمعتم ضعيف لا يصح، وهو مقطوع، ولكنه إذا كان معنى صحيح فيفيد ما ترجم له المؤلف من الأمر بالحفظ على السنة والتمسك بالسنة. نعم.
يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
نعم. هذا الحديث استاذه ضعيف ولكنه متن صحيح ثابت. والحديث يحيى المراد به يحيى بن سلام وهو موصول بالسند السابق. السند السابق والمؤلف: حدثني أبي عن أبي الحسن عن يحيى عن يحيى بن سلام، فيكون فيه ما سبق كلام من الكلام في والد المؤلف رحمه الله، وفي أيضا سنده أيضا عبد الرحمن بن عمرو بن عبسة، أيضا هذا متكلم فيه. فيكون هذا الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ليس أثرا ليس مرسلا ولا مقطوعا، لكنه حديث، إلا أنه فيه ضعف. هنا سند المؤلف فيه ضعف، ولكن الحديث صحيح، الحديث ثابت من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أول حديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالحديث ثابت، مثل الحديث ثابت وله طرق متعددة، أخرجها جماعة من المؤلفين، أخرجها ابن عبد البر في جمع بيان العلم وفضله، وأخرجه الذهبي في السير، وكذلك أيضا أخرجه ابن ماجه في السنن، والدارمي وابن أبي عاصم واللالكائي والآجري والحاكم. المقصود أن الحديث صحيح، الحديث متنه صحيح، لكن هذا السند فيه ضعف، فيقال الحديث سنده ضعيف ولكن الحديث صحيح، والحديث فيه التحذير من البدع. والبدعة كل محدث في الدين يسمى بدعة، كل ما أحدث في دين الله يسمى بدعة. فالحديث فيه التحذير من البدع، والتحذير من البدع حظ على لزوم السنة واتباعها، فيكون دليل المؤلف رحمه الله الحديث دليل المؤلف الحظ على السنة واتباع الأئمة، لأن الحديث فيه تحذير من البدع، في أن البدع كلها ضلالة، والبدع كل بدعة ضلالة. في أول حديث الحظ على لزوم السنة، كان الأولى بالمصنف أن يأتي بأول الحديث: عليكم بسنتي، لأنه ليكون موافق للترجمة، الترجمة الحظ على السنة، فكان الأولى بالمؤلف أن يأتي بأول الحديث، ما ذكر الآخر الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالأولى أن يأتي المصنف بأول الحديث، فالحديث فيه الحظ على لزوم السنة، وفيه التحذير من البدع، والبدع جمع بدع، وكل مخالفة، كل ما أحدث في دين الله مخالفة للشرع. قد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فالحديث فيه التحرير من البدع والحظ على لزوم السنة. نعم.
يحيى قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس، كتاب الله ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل. هذا مرسل حسن, مرسل حسن كما سبق, مرسل ضعيفة, والحديث أيضا والأثر في سنده ضعف. الحديث موصول, الحديث موصول بالسند السابق يحيى, الحديث السابق فمحدثني أبي عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن يحيى بن سلام قال وحدث الحسن بن دينار. وفيه العلة السابقة, الحديث السابق ووالد المؤلف رحمه الله, وكذلك أيضا أحمد بن موسى. وفيه أيضا الحسن بن دينار التميمي متكلم فيه. ثم هو من مراسيل الحسن, ومراسيل الحسن ضعيفة, فيكون في عدة علل, عدة علل كما سبق. وفيه وهو من مراسيل الحسن, ومراسيل الحسن ضعيفة, إلا أن الحديث له شواهد يصح يكون بها معناه صحيح, كما ذكر المحقق, ذكر له شواهد من حديث أبي رافع, وله عنها طريقان, وكذلك أيضا من حديث عبيد الله بن أبي رافع رواه عنه أبو النضر سالم, وعنه ثلاث طرق, مالك بن أنس وعبد الله بن لاهية وسفيان بن عيينة. والحديث أخرجه أبو داود في السنن, وابن ماجه في السنن, والشافعي في الرسالة, واللالكائي في شرح السنة. وحسن الحديث الشاطبي في الاعتصام, وصححه أحمد شاكر رحمه الله, الإمام أحمد شاكر والألباني رحمه الله. وأيضا له شواهد أيضا عن المقدام بن معدي بكرب, وعن جابر, وعن الإرباط, وعن أبي هريرة وغيره. فيكون الحديث صحيح, الحديث صحيح بشواهده, معناه صحيح, لكن الأثر ضعيف لأنه مرسل رسيل الحسن, وفيه علل كما سمعتم, لكن معناه صحيح بشواهده. يقول هذا الأثر, يقول ألا, يقول النبي صلى الله عليه وسلم, ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه, حشايا يعني فراشه, واحدها حشية, حشية بالتشديد. ألا رجل, ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشايا على فراشه, يبلغه الحديث عني فيقول أيها الناس كتاب الله, يعني نأخذ بكتاب, خذوا بكتاب الله, ودعونا من حديث رسول الله. وسيذكر المؤلف رحمه الله أيضا ما حديث في معنى هذا من شواهد أن في اللفظ الآخر, ألا هل عسى رجل شبعان يتكئ على أريكته ويقول ما جاء في كتاب الله عملنا به وتركنا ما عداه, يعني ترك السنة. فهذا الحديث فيه الذم لمن يعرض عن السنة ويزعم أنه يأخذ بالقرآن. هناك طائفة يسمون القرآنيين, يزعمون أنهم يعملون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة, وهؤلاء كذبة, لأنهم لو كانوا صادقين في أخذهم في عملهم بالقرآن لعملوا بالسنة, لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة. قال الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولما جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت بلغني أنك تلعن النامصات والمتنمصات وتقول أنه في كتاب الله, تقول ما لي ما وما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. فقال نعم. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين ولم أجد فيه لعن النامصة والمتنمصة. فقال عبد الله بن مسعود إن كنت قرأتي فقد وجدتي. قالت كيف؟ قال أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا, هذا القرآن أمر أخذ السنة, والسنة فيها لعن النامصة والمتنمصة. فهؤلاء الذين يزعمون يقول انهم قرآنيون وانهم يعملون بالقرآن كذبة, لو عملوا بالقرآن لعملوا بالسنة، لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. هذا فيه الذم على من ترك السنة، ومن ترك السنة كما سبق قد يكون كافر، إذا جحدها كفر، وإذا ترك إعراضا عنها مرتكب لكبيرة. نعم.
وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.
نعم، هذا الأثر يقال له موقوف من كلام عمر. لا، قاعدة أن عند العلم وعند المحدثين أن ما جاء عن التابعي يسمى مقطوع، وما جاء عن الصحابي يسمى موقوف، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمى مرفوع. فهذا موقوف على عمر، من كلام عمر ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لا، وإسناده منقطع أيضا، لأن عمر بن الأشج لم يدرك عمر، والمنقطع ضعيف، يكون هذا ضعيف. وإسحاق بن إبراهيم الشيخ المؤلف أيضا متكلم فيه، وشيخه أسلم كذلك أيضا متكلم فيه، فيكون شيخ المؤلف وشيخه شيخه، والانقطاع بين عمر بن الأشج وأمير المؤمنين عمر بن الخطاب فإنه لم يسمع منه، فيكون موقوف منقطع، ضعيف ومنقطع، ضعيف في ثلاث علل. العلة الأولى الكلام في شيخ المؤلف إسحاق، والعلة الثانية الكلام في شيخ الشيخ وهي أسلم، والعلة الثالثة الانقطاع بين عمر بن الأشج وعمر بن الخطاب، فإن عمر بن الأشج لم يدرك عمر، فيكون هذا موقوف ضعيف. ولكن المعنى صحيح، وسيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، هذا معنى صحيح. يأتي قوم يأخذون بالمتشابه لمرض في قلوبهم أو بسبب الجهل أو بسبب المرض. قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فهذا الأثر يقول سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن، فالذين يأخذون بمتشابه إما لجهل بسبب الجهل أو بسبب الزيغ في قلوبهم، يتركون الواضح المحكم، المحكم هو واضح المعنى، والمتشابه الذي فيه إشكال، فهم يتركون المحكم الواضح المعنى ويأخذون ما فيه إشكال يتعلقون بالمتشابه لمرض في قلوبهم ولزيغ في قلوبهم أو بسبب الجهل. وهذا أمثلة كثيرة، فمثلا في الاعتقاد تجد أهل البدع الذين ينكرون علو الله على عرشه علو الله على مخلوقاته واستوى على عرشه يتركون هذه النصوص وهي محكمة واضحة ثم استوى على عرشه بسبعة مواضع وهو العلي العظيم وهو القاهر فوق عباده إليه يصعد الكلم الطيب أين الله قالت في السماء آمين ثم في السماء. أفراد الأدلة التي تدل على علو الله على مخلوقاته تزيد على 3000 دليل، وهي واضحة صريحة في أن الله فوق سماواته وأنه سمع العرش. ثم يأتي أهل البدع وينكرون علو الله على خلقه ويستدلون بنصوص المعية هو معكم أينما كنتم قالوا إن الله مختلف بالمخلوقات ومتزج بها ويتركون نصوص العلو الفوقية لمرض في قلوبهم يضربون النصوص بعضها ببعض ولو وفقوا لعملوا بالنصوص من الجانبين كما فعل أهل السنة. فالمعية لا تبدو الاختلاط والامتزاج، والمعية في لغة العرب لا تدل على الاختلاط ولا الامتزاج ولا المحاذاة. تقول العرب ما نزلنا السر والقمر معنا، والقمر فوق رأسك، هذه معية. معية معناها مصاحبة. فهؤلاء تعلقوا بالنصوص المعية وأبطلوا بها النصوص الفوقية لمرض في قلوبهم. ومثال ذلك أيضا دعاة السفور الذين يدعون إلى سفور المرأة، ويقول المرأة ينبغي أن تكون سافرة ولا تتحجب. ما هو دليلكم؟ قالوا عندنا دليل. يأخذون المتشابه يتركون النصوص المحكمة، يتركون قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب ما يحجب المرأة عن الرجل، قد يكون باب وقد يكون جدار وقد يكون غطاء. وحديث عائشة الصحيح في صحيح البخاري الذي هو صح وكتب بعد كتاب الله في قصة الإفك، لما تأخر صفان بن معطل السلمي وجاء واسترجع وقلنا لله وإنا إلى رجل أهل رسول الله، قالت وقد غلبتها عينها، قالت: فاستيقظت باسترجاع صفوان فخمرت وجهي بجلبابي، وكان يعرفني قبل الحجاب. لصريح خمرت وجهي بجلبابي، غطيت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل الحجاب. فدل على أن المرأة قبل الحجاب تكشف الوجه، وبعد الحجاب صارت تستر الوجه. هذه نصوص صريحة. حديث عائشة: كان ركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المحرمات، فإذا حذونا أحد أسلت إحدانا جلبابها على وجهه، فإذا جوزنا كشفناه. يتركون هذا ويقول عندنا دليل يدل على السفور، المرأة يجوز أن تكشف وجهها. ما هو؟ حديث الخثعمية اللي جاءت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم في، وقالت: يا رسول الله إن أبي أدرك فضيلة الله على عباده، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر وهي تنظر إليه. قالوا: هذا دليل على المرأة سافرة، لأن الفضل ينظر إليها. وين الدليل على المسافرة؟ قد ينظر إليها لأنه سمع كلامها أو بدا شيء منها أو أعجبه قدها وطولها، ما يلزم أن تكون سافرة. ثم أيضا هذا الحديث المتشابه، قاعدة عن العلم أن المتشابه يرد إلى المحكم ويفسر به ولا تضرب النصوص بعضها ببعض. فالذي يتعلق بالمتشابه ويترك النصوص الواضحة هذا دليل على الزيغ، هذا دليل على زيغ في قلبه. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ويترك المحكم. فأمير عمر هذا الأثر يقول: سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن. لماذا؟ لمرض في قلوبهم لزيغ في قلوبهم أو بسبب الجهل. قال: فخذوهم بالسنن، علمهم السنن واحتجوا عليهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلموا بكتاب الله، لأن السنة توضح القرآن وتفسره وتبين المشكل منه وتقيد المطلق وتخص العام. فالسنة توضح القرآن. ولهذا قال: سيأتي قوم يأخذون بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. هذا فيه الحظ على لزوم السنة كما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم.
ابن وهب قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم.
وهذا أيضا موقوف، أثر موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو موصول بالإسناد السابق. الإسناد السابق: حدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب. هذا بن وهب، عبد الله بن وهب قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة. فهذا السند ضعيف كما سبق، لأن فيه الكلام في شيخ المؤلف وشيخه، وكذلك أيضا هنا فيه علتان. العلة الأولى الرجل المبهم، قال: وأخبرنا الرجل من أهل المدينة. من هو هذا الرجل المبهم؟ لا يعرف حاله. والثاني أن صدقة عن ابن عجلان عن صدقة ابن عبد الله، صدقة لم يدرك عمر فهو منقطع، فيكون فيه أربع علل، فيكون ضعيف، موقوف ضعيف، لكن الأثر صحيح. والأثر له طرق عن عمر رضي الله عنه، منها عن سعيد المسيب عنه، وعن عمرو بن حريث، وعن عطاء بن رباح، وعن محمد بن إبراهيم التيمي. فيكون هذا الأثر ضعيف السند، لكن المتن صحيح، وهو يدل على أن أصحاب الرأي وأهل البدع هم أعداء السنن، الذين يعملون بآرائهم ويتركون النصوص هم أعداء السنن، أعيتهم السنن يحفظوها، عجزوا عن حفظها وتفلتت عليهم، يعني التفلت التخلص من الشيء، أرادوا أن يتخلصوا من السنن لما عجزوا عن حفظ السنن واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، عارضوا السنن بآرائهم، فالأثر يدل على أن أصحاب الرأي وأهل الرأي هم أعداء السنن، هم أعداء السنن لأنهم لم يحفظوا السنن ولم يسألوا عما أشكل عليهم ولم يعتنوا بحفظ السنن والعناية بها، فقالوا بآرائهم وعارضوا النصوص بآرائهم، فصار أهل الآراء هم أعداء السنن. وهذا فيه التحذير، التحذير من الرأي والبدعة والحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة كما ذكر المؤلف. فهو الحديث دليل للمؤلف في الحظ على السنة واتباعها والتحذير من البدع والآراء المخالفة للسنة. إذن وفق الله جميع طاعته وثبت الله في عمره، صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. هذا فضيلة الشيخ سائل عبر الشبكة يقول: كل الذين، طبعا من هذا من سائل من بريطانيا، يقول: كل الذين عرفناهم يقولون نحن من أهل السنة، فهل لأهل السنة سمة نعرفها نعرفهم بها؟
نعم، كل يدعي من أهل البدع يدعون أنهم من السنة، وكما قال القائل: وكل يدعي وصلا لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. كل يدعي أنهم من السنة، لكن أهل السنة لهم علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، لما ذكر الافتراق، افتراق الناس، قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. قل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذا الميزان، عندنا ميزان نزن به دعاوى الناس، كل يدعي، لكن الدعوة موزن، عندنا ميزان ننظر إلى حاله، إلى حال الشخص وفعله وقوله، فإن كان موافقا للسنة عاملا بها فهو من السنة، وإن كان مخالفا للسنة معارضا لها مشاقا لله ولرسوله فهو من أهل البدعة. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا أحد الحضور يقول: هل كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله أم ما يتعلق بالأحكام فقط؟ أفتونا مأجورين.
نعم، كل كلام النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله ولفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا الحديث القدسي، إلا ما يتعلق بأمور الدنيا، ما يتعلق بأمور الدنيا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتركوا تلقيح النخل فتركوها فصار الثمر شيص، قال: أنتم أعلموا بأمور دنياكم، ما يتعلق بأمور الدنيا، وما عداه فإنه من الله. ولجاء في بعض الحديث معناه أن قال أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يريد أن يكتب ما سمع، وقال: إنما أنت بشر، قال: أكتب فوالله ما خرج منه ما معناه إلا من الله أو قريب من ذلك، أو قريب من المعنى. المعنى قال: أكتب، فإنه يعني فإنه وحي، إنه وحي من الله. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل،
ويدل على ذلك الحديث النبي قال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، وقال سبحانه: والآية الكريمة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. صريح، الآية صريحة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي، وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. يستثنى بذلك ما يتعلق بأمور الدنيا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل من فرنسا، أخ مغربي، يقول: بعد تفجيرات مدينة الدار البيضاء ألزم مجموعة من الشباب بحلق لحاهم، فهل يجوز طاعة من أمرهم بذلك وهم مكرهون؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وقال عليه الصلاة والسلام: من رأى من أمره شيء يكرهه فليصبر بينهم فرق جماعة. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لا يطاع أحد في المعاصي. إذا قال لك أحد أمرك بأن تقتل شخص بغير حق أو تتعامل بالربا لا تطيعه، لكن ليس معنى ذلك إذا أمرك الأمير بالمعصية ما تطيع، ولكن ليس معنى ذلك أن تتمرد على الأمير وتخرج عليه، لا، لا تطيع في هذه الجزئية. وكذلك الأب إذا أمر والده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه. اللي تلطف ما يقول يا والد، إذا أمر الوالد قال الوالد قال ائتني بكأس الخمر اشتري دخان، ما يطيعه، ولكن لا يتمرد عليه، يتلطف يقول يا والدي هذا ما يجوز، هذا محرم، لا يجوز أن أطيعك في المعصية، لا أطيعك في هذا، ثم يطيعه فيما عدا ذلك من الأمور المباحة أو فيما هو في طاعة الله، لكن في هذا الشيء لا يطيعه. الزوجة إذا أمرها زوجها بالمعصية لا تطيعه، العبد إذا أمر سيده بالمعصية لا يطيعه، لكن لا يتمرد عليه، إنما هذه المعصية بخصوصها فقط. يعني يقول إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الخالق، هؤلاء الذين أمر الحق لا يطيعون إلا إذا أجبروا، جاءهم حلقوها بدون اختيارهم فالإثم عليه، صاروا يكرهوا عليها. أما أن يأمره يحلقها بيده لا، لا يطيعه، لا يحلق الحد، لكن إذا أكرهوا وحلقوها هم بدون اختيارهم فهم وعلم الله من نفس الكراهة وأنه يكره ذلك، فيكون هنا معذور في هذه الحالة، مكره. نعم، وليس معنى ذلك مكره أن يقول أن احلقها أنت بيدك يكون مكره، لا، ما هو مكره، يمتنع، يقول لا أنا ما أحلق، ما أحلق بيدي. نعم، التفسيرات لا شك أن التفسيرات هذه التفسيرات على اسمها فجور، التفسيرات فجور، فجور وإجرام مشتقة منها الفاء والجيم والراء كلها في التفسيرات، والفجور والإجرام، فجور وإجرام لا شك أنها أنها فجور وإجرام، وأنه لا يجوز المسلم أن يفجر في بلاد المسلمين، هذا بينه أهل العلم، تكلمنا عليه، تكلم عليه غير، تكلمت عليه مرات، تكلم عليه غير من أهل العلم، وأن التفسيرات فجور وإجرام، وأن فيها منكر عظيم. أولا فيه قتل للمسلمين للمؤمنين بغير حق، وهذا من كبائر الذنوب العظيمة، ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، خمس عقوبات، جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وفي الحديث لا يزال الرجل في فسحة المدينة ما لم يصب دما حراما، وفي الحديث زوال الدنيا بأسرها أهون عند الله من قتل رجل مسلم، فإن فيه قتل المعاهدين بغير حق، من قتل معاهدا بغير حق لم يرح رائحة الجنة، والمعاهد اللي دخل بذمه بعهده بأمان سواء من ولي الأمر أو من أحد أفراد المسلمين. وكذلك فيه أيضا إضاعة للأموال، كم راح من الأموال التي يعني هذا التخريب الذي حصل كلف ملايين، وهذه إضاعة الأموال بغير حق. كذلك زعزعة الأمن وتخويف الناس والاضطراب وترويع المسلمين إلى غير ذلك من الجرائم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز في الحديث القدسي أن يروى بالمعنى كما في الحديث يقال أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟
لا، الحديث القدسي يروى باللفظ، وكذلك الأذكار والأدعية ترويها الإنسان ما يرويها بالمعنى، القرآن لا يرويه بالمعنى. في بعض الطلاب في الاختبارات في الجامعات في الكليات إذا استشهد وعرف عجز عن الآية ركب آية من عنده يأتي بآية بمعناها، هذا لا يتسهل معه، هذا يعتبر خطأ، ينبغي أن يكون الخطأ يحاسب على هذا وينقص درجاته، يعني هذا لا يجوز. كيف طالب الجامعة يركب آية من عنده؟ إذا عجز عن الآية لا تكتب الآية بالمعنى، وكذلك الحديث القدسي لا يكتب بالمعنى باللفظ، وكذلك الأذكار والأدعية هذه. ولهذا يدل على ذلك أن في الحديث الذكر الذي يكون آخر ما يقرأه الإنسان ما يأتي به الإنسان عند النوم، اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي، وفي آخره آمنت بكتابك الذي أنزلت ورسولك الذي أرسلت، لما جاء يعيده قال آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، قال لا قل ورسولك، وقال ورسولك الذي أرسلت، قال لا قل ونبيك الذي أرسلت، دل على توقيفي لا تغير اللفظ. وكذلك التشهد والاستفتاحات، الفاظ التشهد كلها توقيفية، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة ما تزيد ولا تنقص ولا تغير الحروف ولا الفاظ. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول من يعلم أن أمرا ما مكروه ويقول إن كان ليس بحرام فليس بشيء، ويرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يدخل في حديث من ليس مني؟
كيف هو يعلم ويقول هذا ليس المكروه؟ صار يفتي الآن، يعلم ويقول كذا، صار مفتي. إن كان مفتي وبلغ من العلم بحيث أنه يستطيع يفهم النصوص، كيف هو الآن يقول أنه ما يعلم يكروه ثم يقول لا يضر؟ هذا مصيبة. بعض الناس صار يفتي، صار بعض الناس يفتي لنفسه ويفتي لغيره، حتى صار بعض الطلاب في المتوسط يفتون الآن، بعض الطلاب في المتوسط وفي الثانوي صاروا يفتون الآن في المجالس، ويفتى هذا وصار يقول هذا العالم فلان فيه كذا وهذا لا يفهم كذا وفلان ما يفهم. بعض الطلاب في المتوسط إذا قيل تعال استمع الدرس المشايخ، بعض المشايخ الكبار قال لا هذا ما يفهمون، أنت اللي تفهم في المتوسط هو اللي يفهم، صار يفتي يعني. وهؤلاء كذا وفيهم كذا، وهؤلاء مبتدعة، وهؤلاء كذا، وهؤلاء وأشد من هذا وأعظم هذا، بعضهم كفر، وصار في الحالة أنه كفر بعض العلماء، كفر بعض الولاة. هذه من المصائب ومن البلاء. وهذا الشخص اللي يقول كذا يقول مكروه ثم يقول هذا لا يضر، صار يفتي. كان الأولى به أن يرجع إلى أهل العلم ويسأل عما أشكل عليه. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول أنا شاب حريص على هذه الدروس، ولكن أبي يقول إن خرجت فأنا عليك غاضب ولا أسمح لك بذلك، فهل يجوز لي أن أكذب عليه؟
على كل حال تتلطف معه، وإذا كان يعني بعضهم قد بعض الآباء يعني من باب الإشفاق على ابنه، يخشى عليه أن يكون مع جلساء سيئين، أو يخشى عليه أن يرافق بعض من عنده تفكير بعد التفسيرات، صار يمنع ابنه، أنت تلطف معه وتبينه وتوعز إليه من الدعاة من يبين له، أو على الأقل لا تخبره، اذهب واسمع الدرس ولا تخبره، اسمع الدرس، وإذا قال لك تقول يعني بتورية. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هناك عدة أسئلة تدور حول العبارة التي أطلقتموها في مسألة كشف الوجه، وكان بعض الأخوة يقول أن الشيخ أغلظ في العبارة على المخالفين الذين يقولون بكشف الوجه، فما توجيهكم وجزاكم الله خير؟
لست أنا الذي أغلظت، ولكن الذي أغلظ أن النصوص هي اللي أغلظت، أنا ما أتي بشيء عندي، أنا جبت لك النصوص، هذه النصوص أمامك، إن الإغلاظ في النصوص ليس مني، وكما سمعت الآن. وهكذا كلام العلماء يقول الذي يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم هذا من أهل الزيغ، فليه لماذا يترك النصوص الواضحة ويتعلق بحديث الخثعمية؟ يأخذ حديث الخثعمية ويترك حديث خمرت وجهي بجلبابي، ويترك إذا سألته هنا متاع من وراء الحجاب، أيها أصرح واضح؟ هذه علامة أهل الزيغ، ترك النصوص الواضحة والأخذ بالمتشابه، وعلامة أهل الزيغ. وأما أهل الحق فإنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويفسرون به. نحن الآن نرد حديث الخثعمية للنصوص الواضحة، ونقول حديث الخثعمية لا تدل على الكشف، وإنما ينظر إليها بسبب أنه أعجبه مثلا طولها أو قدها أو حديثها أو انكشف شيء من بدنها بدون اختيارها. ليش لماذا نتأول هذا التأويل؟ حتى يوافق النصوص الواضحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، كلام الله لا يتناقض، يفسر كلام الله يفسر بعضه بعضا، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا، وكلام أهل العلم يفسر بعضه بعضا. هذه طريقة أهل الحق. أما أهل الزيغ يأخذ ما يناسبهم، ينظرون النصوص بعين عوراء، ينظرون النصوص بعين عوراء، يفتح عينيه على النص اللي يناسبه ويأخذه، والنصوص اللي يناسبه يتركه. وسأل إذا سألتنا من وراء حجاب ما تناسبه، ما يأخذه، فخمرت وجهي بجلبابي ما تناسبه، لكن حديث الخثعمية يناسبه لأن في قلبه هوى، فقال حديث الخثعمية هذا دليل على السفور، إذا نأخذ هذا الدليل على حديث الخثعمية. طيب والنصوص الأخرى تضرب بها عرض الحائط النصوص الواضحة؟ قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. نعم، فأنا ما أجيب شيء من عندي، هذا كلام أهل العلم، وهذه النصوص من كتاب الله وسنة رسوله.
أحسن الله إليكم. نعم، يقول لي قريب يعمل معلما وقد طلب السفر إلى أمريكا لي قريب يعمل معلما وقد طلب السفر إلى أمريكا للعمل فحصل على تأشيرة الدخول، فما حكم العمل في تلك البلاد، وما حكم التجنس بجنسيتها، وجزاكم الله خيرا؟
ننصح بعدم العمل، ينبغي الإنسان أن يجلس في بلاد المسلمين ويتعلم الحمد لله، والتجنس لا يجوز، الجنسية الكافرة ما يجوز، لا يجوز الإنسان يتجنس بالجنسية الكافرة، بل يتجنس بالجنسية المسلمة. نعم،
أحسن الله عليكم. هذا يقول يعني أخ من فرنسا،
إذا قال النبي من تشبه بقوم فهم منهم فكيف بالذي تجنس؟ إذا تجنس ورضي، معناه رضي، إذا كان راضيا بالكفر ومفتخرا بها وتجنس بها حبا لدينها، هذا كفر وردة. أما إذا تجنس كذا من باب تساهل فهو على خطأ عظيم. المقصود أن لا يجوز التجنس بالجنسية الكافرة، يجب يعتزل الإنسان بدينه، ولا يجوز الإنسان يسافر ويسكن سكن مطلقة إلا إذا كان استطيع إظهار دينه، أو كان داعية، كان داعية يدعو الإسلام ويستطيع إظهار دينه فلا بأس يدعو الله. أما إذا كان ليس كذلك فلا ينبغي أن يجلس في بلاد الكفار مدة طويلة، إنما يكون بقدر الحاجة وبقدر الضرورة. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول ذكرتم أن المعرض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد ارتكب كبيرة.
نعم.
فهل أكون ارتكبت كبيرة عندما آكل أو أشرب متكئا؟
هذا قال النبي أنا لا آكل متكئا. لا، هذا الآن هذا لا يلزم من أن يكون هذا اللي يعرض عن السنة رغبة عنها. أما مسألة الاتكاء هذا أمر أخف من ما تذكر. ينبغي أن يكون الإنسان لا يكون متكئ، لكن ما يلزم من هذا يكون عرض عن السنة. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول هل يجوز لي أن أوصل أبنائي إلى المدارس العمومية التي فيها الاختلاط والعري ويدرسهم الكفار؟
لا، حرام عليك، لا يجوز الدراسة في المدارس أبنائك ولا بناتك في المدارس المختلطة، هذا حرام، لأنه وسيلة إلى الشر والفساد، وسيلة للفواحش. اختلطت الذكر بالأنثى وسيلة للفواحش كما هو الواقع الآن، ولهذا انتشر الزنا واللقطاء، وصارت البنت يكون لها زميل، لها صديق تذهب معه في السيارة واحدة وفي بيت واحد وفي غرفة واحدة والكرسي كذلك ملتصق، كأنها زوجة له. وش اللي يمنعهم من فعل الفاحشة؟ ما الذي يمنع؟ هل يمنعهم شيء من فعل الفاحشة؟ لا حسيب ولا رقيب. زميلته تلاصق في الكرسي وفي السيارة ولا أحد ينكر، حتى لو جاءت بزميلها في بيت والديها ودخل وأغلقت على نفسها في غرفة واحدة ما أنكروا عليها زميلته. هذا معناه سمح، معناه إذن بالفاحشة، أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
أحسن الله عليكم.
لا يجوز، حرام، لا يجوز إنسان أن يلحق ولده بالمدارس المختلطة ولا بنته، البنت أشد وأعظم، لأنها وسيلة للزنا والفواحش، بل تبقى في البيت والحمد لله، تقرئها القرآن، تستفيد من الإذاعة، من إذاعة المملكة العربية السعودية، إذاعة القرآن الكريم، تسمع البرامج المفيدة، أو تأتي من النساء الطيبات من تدرسها القرآن، أو إذا كان هناك مدارس خاصة للنساء فلا بأس. أما المدارس المختلطة فلا يجوز لإنسان أن يلحق ابنته ولا ابنه في المدارس التي يختلط فيها الذكور والإناث، ويعتبر ويخشى أن يكون خائنا، بل هو خائن للأمانة يوم القيامة، وسوف يقف بين يدي الله، حيث زج بابنه أو ابنته في هذا المكان الموبوء الذي هو وسيلة قريبة لفعل فاحشة الزنا، نسأل الله السلامة والعافية.
أحسن الله عليكم. هذا سؤال من شبكة يقول
الجهل خير من العلم المختلط، كون تبقى جاهلة أولى من تكون تدرس في مدرسة مختلطة. نعم.
أحسن الله عليكم.
كون تكون منعزلة في بيتها هذا تحفظ دينها وعرضها، وإذا دخلت في المدرسة المختلطة فإن هذا فيه فساد، فساد العرض والخلق، ولا بارك الله في هذا العلم الذي يختلط الرجل بالمرأة، هذا علم لا خير فيه. نعم.
يقول أحسن الله إليكم هل يوصف الله عز وجل بالسكوت كما في قوله وسكت عن أشياء؟
نعم نعم، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن أشياء، يقال على لفظ الحديث وسكت الله على أشياء، ولكن ما يشتق منه ما يقال السكوت، وكما قال الله تعالى وقال إن القرآن ينطق هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، يكون على لفظ الحديث، تأتي به على لفظ الحديث تقول سكت الله على أشياء. نعم، ولا يقال من وصف الله السكوت، بل يقال سكت الله على أشياء. نعم.
يقول أنا شاب حريص على طلب العلم وحريص على أداء الصلاة وحريص على مصاحبة الأخيار والصالحين، ولكني أشك في نفسي بأنني مراء وكل أعمالي رياء، ماذا تنصحونني وجزاكم الله خيرا؟
هذه من وساوس الشيطان، عليك أن تطرح هذه الوساوس وتبعدها من نفسك وأنت تعلم من نفسك. هل أنت رائي؟ هل أنت تقصد الياء؟ ما دمت تعلم من نفسك أنك حريص وأنك طلب حريص على طلب العلم وأنك تريد وجه الله وجه الآخرة، خلاص. فإذا وسوس لك الشيطان فأعرض عنه، يقول آمنت بالله ورسوله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأبعد هذه الوساوس، اطرح هذه الوساوس وتلهى عنها وأعرض عنها. ما دمت تبغى تعلم من نفسك أنك حريص على طلب العلم بالعلم وأنك تطلب من وجه الله، ثم يوسوس لك الشيطان أنك مرائي، هذا من عدو الله يريد أن يتعبك ويمنعك من طلب العلم. عليك أن تمضي فيما أنت عليه وأن تدافع هذه الوساوس الرديئة والخواطر الرديئة، وتسأل ربك الثبات، وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتقطع هذه الوساوس. نعم.
أحسن الله إليكم وأثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ثبت الله الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ابن وهب قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أرسل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إلى أقوام خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأثر التاسع من الآثار التي استدل بها المؤلف رحمه الله على الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة. فهذا الحديث يروي عن ابن وهب، يعني بالإسناد السابق، والإسناد السابق قال المؤلف: حدثني إسحاق ابن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرسل عبد الله بن عباس إلى قوم خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. الحديث فيه ضعف كما سبق أن إسحاق بن إبراهيم متكلم فيه، وكذلك شيخه أسلم بن عبد العزيز بن هاشم، وذكر المحقق أن فيه من لم يقف على ترجمته وهو يحيى، وكذلك خالد بن حميد، وعلى هذا فيكون الحديث أو الأثر عن علي فيه ضعف. والحديث ورد أو الأثر في مناظرة ابن عباس رضي الله عنهما للخوارج، والمناظرة قصة المناظرة صحيحة وثابتة كما ذكر المحقق، أخرجها الإمام أحمد في المسند، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وصحح الإسناد أحمد شاكر رحمه الله، وكذلك ابن كثير رحمه الله تكلم عنه. فالمقصود أن قصة المناظرة مناظرة ابن عباس الخوارج ثابتة، أما هذا الأثر ففيه ضعف، لكن قصة المناظرة ثابتة. وفيه أن علي رضي الله عنه قال لابن عباس: إن خاصموك يعني الخوارج بالقرآن فخاصمهم بالسنة، لأن الخوارج أحيانا قد يحتجون بالسنة ويحتجون بالقرآن، فقال: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. وهذا دليل على الحظ على لزوم السنة واتباعها، استدل به المؤلف على الحظ على لزوم السنة واتباعها. والسنة وحي ثاني كما سبق، وكما قال الله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، والله تعالى قل ما أتاكم الرسول فخذوه قالوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فعلي رضي الله عنه يقول لابن عباس إذا خصمك الخوارج بالقرآن فخاصمهم بالسنة، وبين لهم أن السنة ثابتة بالقرآن، واذكر لهم النصوص التي تلزمهم باتباع السنة والعمل بالسنة. إن الخوارج ينكرون أشياء ثابتة بالسنة، يرون أن المرأة الحائض تقضي الصلاة ولا يعملوا بالسنة فيها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أليس إذا حاضت أن تصلي ولا تصوم؟ فالمقصود أن قصة المناظرة ثابتة، وإن كان هذا الأثر فيه ضعف، لكن قصة مناظرة ابن عباس الخوارج ثابتة، نظرهم ابن عباس ورجع كثير منهم، رجع عدد كبير، وفي دليل على أنه على أن المناظرة مناظرة أهل العلم لأهل البدع إذا كان أو غيرهم، حتى الكفرة إذا كان يغلب على الظن أن فيها نفع وأن فيها فائدة فيناظرهم، لعل الله أن يهديهم ولعلهم يرجعون إلى الصواب. ولهذا نظر ابن عباس رضي الله عنه الخوارج ورجع عدد كثير، آلاف رجعوا إلى الحق. وفيه أن علي رضي الله عنه قال له إن خصموك بالقرآن، يعني يحتجون بالقرآن ولا يحتجون بالسنة، فخصموا بالسنة، واستدل عليهم بالسنة وأن السنة وحي ثاني وأن الله أمر باتباع السنة، واذكر لهم النصوص، ففعل. وهذا فيه الأمر بالحظ على السنة واتباعها. نعم.
وحدثني وهب عن ابن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم.
نعم. وهذا الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيه ضعف، لأن في سنده مجالد، ومجالد بن سعيد ضعيف عند أهل العلم، تغير في آخر حياته، ولكن يعتبر بحديثه ولا يحتج به، ولكن متن حديث متن الأثر صحيح، متن الأثر صحيح، لأن الأثر له شواهد، له شاهد من حديث أنس رضي الله عنه وفي البخاري، لما شكوا إليهما القوم الحجاج قال اصبروا فإنه لا يأتي عام، لا يأتي عليكم عام إلا والذي بعده شر منه، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، وفي لفظ لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري في الصحيح، أخرج البخاري في الفتن، فهو شاهد لهذا الأثر. فالأثر هذا وإن كان فيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف عند محدثين من جهة حفظه، إلا أن الأثر مثله صحيح وله شاهد من حديث أنس عند البخاري، وفيه فالأثر يدل على الحظ على لزوم السنة واتباعها واتباع الأئمة. فإن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، ثم قال لا أعني عاما أخصب من عام، الخصب ضد الجد، يعني ابن مسعود رضي الله عنه يقول لا أقصد بقول عام الذي بعده شر من جهة الخصب والجذب، لا، لكن من جهة الدين، يذهب العلماء والأخيار فيبقى الجهلة فيثلب الدين. قص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قول لا يأتي عام إلا الذي بعده شر منه، ليس من جهة الجذب والقحط، وإنما من جهة الدين وذهاب العلماء والأخيار وبقاء الجهال. فلهذا قال لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم، فيهدم الإسلام ويسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله. والثلم هو الكسر، الكسر الذي يكون في الإناء أو في القدح، والمعنى أن والمراد النقص في الإسلام، المراد النقص. إذا ذهب العلماء والأخيار بقي الجحال، والجهال لا علم عندهم فيعملون بغير علم فيحصل الضلال. ومراد ابن مسعود وكذلك مراد أنس الحديث لا يتعامل الذي ولي بالشر منه، ومثل حديث من شواهد الحديث خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يفون ويظهرون فيهم السمن. المراد أن العصور المتأخرة في الجملة، العصور المتأخرة في الجملة شر من العصور المتقدمة، وقد يأتي في العصور المتأخرة خير، ويكون في بعض العصور المتأخرة أفضل من مما سبق من العصور، لكن المراد في الجملة، في الجملة يعني في بالنسبة للعموم، فالعصور المتأخرة والسنين المتأخرة تكون شر من العصور المتقدمة بالنسبة للجمود بالنسبة للعموم، لكن قد يحصل في بعض العصور المتأخرة في بعض الجهات أو في بعض الأزمنة خير، مثل ما حصل من الخير في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، أظهروا السنة ونشروها وردوا على أهل البدع، ومثل ما حصل من الخير العظيم في العصور المتأخرة في القرن الثاني عشر من قيام الإمام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب الدعوة، دعوة إلى التوحيد وانتشار الدعوة السلفية وانتشار العلم والخير من أبنائه وأحفاده وتلاميذه، حتى صار الناس في زمانهم كأنهم في عصور الصحابة والتابعين والأئمة من جهة صفاء العقيدة ونقائها والبعد عن الشرك والتحذير منه وانتشار الخير وانتشار المؤلفات، مؤلفات الإمام الجد محمد بن الوهاب ومؤلفات أبنائه وأحفاده، فهذا خير في العصور المتأخرة، لكن المراد العموم، العموم يعني بالنسبة إذا نسبت العموم العصور المتأخرة فالعصور المتقدمة خير منها، لكن قد يحصل في بعض العصور المتأخرة خير، فهذا شيء جزئي. فهذا مراد ابن مسعود لا يتعامل إلا الذي بعده شر منه، وكذلك حديث أنس البخاري لا يتعامل إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو لا يأتي زمان والذي بعده شر منه، وهذا فيه الحظ على لزوم السنة واتباعها واتباع هدي السلف واتباع الأئمة، لأن الصحابة والتابعين ومن بعدهم هم الذين على الجادة وعلى هدي النبوي. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق الأمم بيّن الفرقة الناجية وقال هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذا الأثر عن مسعود وكذلك عن أنس فيه الحظ على لزوم السنة واتباع الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. نعم.
ابن مهدي قال وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد